بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الإسراء عند قول الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. تأملوا في الآية التي قبل هذه الآيات، يقول الله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن أعظم صور عمى الكفار في الدنيا هذه الآية: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وتأمل، هذا يتناسب مع مقصود السورة. كما عرفنا، سورة الإسراء نوهت من شأن القرآن الكريم، وأن هذا الكتاب إذا قامت به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رفعها الله وأعزها، وهي التي قامت بكتابها، وإن مرت عليها بعض الأزمنة في الضعف، في ضعف التمسك بكتاب الله تعالى، لكن هي الأمة المنصورة، بخلاف بني إسرائيل الذين لم يقوموا بكتابهم وأفسدوا فأهلكهم الله تعالى وانتزع منهم الشرف وانتقل الشرف إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب قيامهم بهذا القرآن. فالكفار إذن هنا يحاولون فتنة النبي صلى الله عليه وسلم وصرفه عن هذا القرآن الكريم، وهذه من أعظم صور عماهم في الدنيا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وأعظم عمى العمى عن كتاب الله، بل تصل الدرجة إلى أنه يريد أن يصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن الكريم. هذه مناسبة بين هذه الآية وما قبلها، والله أعلم. قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإن هذه تسمى المخففة من الثقيلة، يعني أصل الكلام وإنه، والهاء تعود على ماذا؟ ضمير الشأن، يعني إن الشأن، إن الأمر، وهذا يؤتى به لتفخيم الكلام. تقول: القرآن عظيم، تريد أن تؤكد: إن القرآن عظيم، تريد أن تؤكد زيادة، تقول: إنه القرآن عظيم، يعني إن الخطب ماذا؟ القرآن عظيم مثلا. هذا ما يسمى بضمير الشأن. وإن، حتى لا تفهم أنها شرطية تبحث عن الجواب، لا، يعني وإن الخطب والأمر ماذا؟ كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. كادوا وقاربوا، ليفتنونك، ليفتنونك عن، يعني ليفتنونك ويصدونك ويصرفونك عن الذي أوحينا إليك. وتأمل كيف وصف الله تعالى القرآن هنا بهذه الصفة: الذي أوحينا إليك. أن هذه نعمة عظيمة ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للبشرية أن تتنعم بهذا القرآن وأن تفوز بهذا الكلام إلا من عند الله تعالى بوحي من الله تعالى. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ليفتنونك ويصرفونك عن الذي أوحينا إليك. لماذا؟ ماذا يريدون؟ لتفتري علينا غيره، لتفتري علينا غيره. لا يعجبهم الكلام عن آلهتهم وإبطال الشرك وإقرار التوحيد في القرآن، يريدون أن يبدل هذا القرآن، يأتي بقرآن غير هذا أو بدله. هذه من فتنتهم. وقالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، هذه من محاولاتهم. وعرضوا عليه صلى الله عليه وسلم المال والنساء والجاه والملك، فقرأ عليهم سورة فصلت، ودعوه إلى طرد الضعفاء من المؤمنين حتى يجلسوهم في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وربما وقع شيء من هذا في نفسه صلى الله عليه وسلم مراعاة لمصلحة الدعوة، كما أقبل على زعماء قريش عندما جاءه ابن أم مكتوم الأعمى فعبس وتولى وأقبل عليهم اجتهادا يؤجر عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه ما فعل هذا إلا لأجل دين الله تعالى. هذه محاولات منهم كلها تدخل في الآية: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وماذا لو حصل هذا؟ وهذا فرض، مجرد فرض واحتمال. قال: وإذا لاتخذوك خليلا. لو افتريت غير القرآن بما يناسب أهواءهم لاتخذوك خليلا. أما الخليل، الخلة أعلى مراتب المحبة. قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. ومن كان خليل الكفار لم يكن خليل الله، ولكن الله تعالى ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلما بين الله تعالى محاولة الكفار في فتنة النبي صلى الله عليه وسلم وصرف عن هذا القرآن، ذكر ما الذي حصل. ثبته الله تعالى بعصمته، قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكما تعرفون في اللغة لولا يقولون هي حرف امتناع لوجود، يعني امتناع الجواب لوجود إيش؟ الشرط. لولا الصحابة لضاع الدين، لكن الدين بقي. لماذا؟ لوجود الصحابة نقلوا لنا الدين. مثلا: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تأمل، لابد أن نفهم الآية فهما جيدا. هذا الركون القليل منفي أصلا. لماذا؟ لوجود التثبيت من الله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لكنك لم تركن إليهم ولا شيئا قليلا، لأننا ثبتناك. فهذا فيه مدح عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل، قال: ولولا أن ثبتناك لقد، والتوكيد هنا وقع في حيز النفي، يعني كما قلنا الجواب منفي. فلما تأتي لقد هنا في حيز الامتناع فأصبح تحقيقها معدوما، وهذا فيه توكيد للنفي. إذن لقد كدت وهذا كله منفي، يعني فعل المقاربة هنا، لقد قاربت. وقال تركن إليهم، والركون هو الميل بالجانب من الجسد، لأن الركن هو جانب الشيء، كما يقال هذا ركن البيت، فكذلك فتولى بركنه، قيل بجنبه ثاني عطفه، كذلك لقد كدت تركن إليهم، يعني تميل إليهم بجنبك. تأمل إلى تصوير القرآن، يعني أدنى ميل، ولذلك قال شيئا ثم قال قليلا، هذا الميل القليل إلى المشركين لم يقع لتثبيت الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال البقاعي رحمه الله في هذه الآية، هذه الآية تدل على شرفه صلى الله عليه وسلم وطيب نفسه وزكاة أصله، فلو ترك إلى نفسه لم يركن إليهم وقد بذلوا ما بذلوا، وإنما كان قصاراهم أن يقارب الركون شيئا قليلا، أو أن يقارب الركون شيئا قليلا. يعني إذا لم يوجد التثبيت، تأمل ما الذي سيكون ثابتا؟ أن يقارب، أن يركن إليهم شيئا قليلا، تأمل. فهذا فيه بيان طيب نفسه صلى الله عليه وسلم وزكاة أصله. ولهذا تأمل قبل أن ينزل الله تعالى عليه هذا القرآن، لم يركن إلى المشركين حتى في الجاهلية، وكان يتعبد في غار حراء، وهذا أيضا من تثبيت الله، تثبيت الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة صلى الله عليه وسلم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهذا من نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أن ثبته. ولهذا يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى هنا، هذه الآية دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه. تأمل، يعني الله تعالى يقول لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. نعم، كما قلنا تدل على شرفه صلى الله عليه وسلم وطيب نفسه، لكن أيضا في المقابل تنظر إلى الشرط، ولولا أن ثبتناك، الذي عصمه هو تثبيت الله له، وإلا حتى هذا النبي الكريم قد يحصل منه شيء من الميل القليل كما في هذه الآية بدون تثبيت الله. تأمل، فهذا يدل على شدة افتقار العبد إلى ربه جل وعلا. قال دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه لا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان، ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق قال الله له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نقول دائما أن هذا الميل القليل من النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون لأجل هدايتهم، لأجل دعوتهم، ولكن نرجع ونقول الموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله. فلذلك تأملوا كيف أن الله تعالى افترض علينا في كل ركعة أن ندعوه بهذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. تقول أنا مهتدي، نعم أنت بحاجة إلى مزيد من الهدايات في كل لحظات حياتك، ثم أنت بحاجة إلى الثبات على الصراط المستقيم. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ولهذا لك أن تعتبر بمن زل ونكص على عقبيه، انظر كم من الذين أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أن ثبتناك، كم من شاب سلك طريق الاستقامة وإذا به ينكص على عقبيه. وتذكر الآن هذا العالم عبد الله القصيمي من علماء الحجاز، ولكن انسلخ من دين الإسلام حتى ألحد وألف في نصر الوثنية. تخيل، لماذا؟ هذا ما يكون إلا من دسيسة سيئة في قلب العبد، وإلا فالذي يصدق مع الله، الله يصدقه ويثبته إلى الممات، لأن من عاش على شيء مات عليه، والله تعالى لا يخذل عبده المخلص الصادق. لكن يقال هذا كان قد ابتلي بالعجب والغرور بنفسه والعياذ بالله. ولولا أن ثبتناك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. لا تقل أنا باجتهادي وبعلمي وبقوتي وبعبادتي، أبدا. اسأل الله تعالى دائما أن يثبتك على الصراط المستقيم. وإذا رأيت أهل المعاصي، أهل الفجور، تذكر قدر الله تعالى، لو شاء ربك كنت أيضا مثله. فالقلب بين أصابع الرحمن. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثم تأمل كيف جاء هذا الوعيد العجيب، وعيد. إذن يعني لو ركنت إليهم إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الله تعالى يقول هذا الكلام لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأكرم الخلق عند الله ومصطفاه وخليله جل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تأمل كيف يخاطبه. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ما معنى ضعف الحياة؟ يعني المضاف محذوف مقدر، إيش؟ نعم، ضعف عذاب الحياة. إذن لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. قاله مجاهد وقتادة. هذا كما قال الله تعالى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الله أكبر، هذا كلام خاص بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا يدلنا الإخوة على عظمة الله، هذه العظمة لا حدود لها. فالله تعالى يخاطب عباده بما يشاء، تتجلى هنا جلالة العظمة والهيبة. والمراد من هذا الكلام هو بيان حفظ الوحي وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في شيء من هذا، لا أن يركن ولا أن يتقول. وإنما يذكر الله تعالى هذا ليدل على كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى قد حفظ وحيه. إذن لأذقناك ضعف الحياة. تأمل كيف حذف المضاف هنا، ما قال ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، يعني ضعف عذاب الآخرة عند الموت وبعد الموت. لماذا؟ انظر إلى هذا الوعيد الذي فيه تلطف مع خليله صلى الله عليه وسلم. يعني تأمل إلى جمال الخطاب وحسن الخطاب. ما قد ضعف عذاب الحياة، ما صرح بالعذاب، لأن حاشا صلى الله عليه وسلم أن يقع بشيء من هذا كما عرفنا. لكن هذا من حسن خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، من كرامته صلى الله عليه وسلم عند الله أيضا. فسبحان الله، يعني هو ظاهر الكلام يعني وعيد، لكنه في الحقيقة في باطنه فيه تلطف من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وإذا حصل هذا لا توجد قوة ولا ناصر يخلص من عذاب الله. ولهذا قال ثم لا تجد لك علينا نصيرا، المقام هنا للنصرة والقوة. وناسب أن يخصه لأن الكلام هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا الخطاب فيه تهويل وتعظيم، لكن تأمل، قال ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أنا راح بالي إلا رحمة من ربك ستأتي معنا إن شاء الله تعالى الدرس القادم. نعم، يستفاد من هذه الآية كما ذكر بعض المفسرين أن المعصية تعظم في حق المقرب من الله تعالى، فالقبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله وارتفاع منزلته. فتأمل كيف الله تعالى يتوعد نبيه بهذا الوعيد الشديد، يضاعف العذاب في الدنيا والآخرة لو فعل شيء من هذا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لمقامه الرفيع. وكما يعني يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين، فكيف إذن بأن يحصل مثل هذا من المقرب وهو قد وصل إلى درجة عالية من العلم بالله وعظمة الله، فكون بعد ذلك يفعل مثل هذا أن يداهن في الدين ويركن إلى الكافرين، فهذا أمر ما يسامح عليه أبدا. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين. تأمل كيف قال يضاعف لها العذاب ضعفين لعظم مكانة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قربهن من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل الخوف في قلب طالب العلم، في قلب الذي قد من الله عليه بالاستقامة والهداية، كيف بعد ذلك يفعل الفواحش؟ فالأمر خطير جدا، عليه أن ينتبه لنفسه. لكن أيضا يفرق الإخوة بين فعل مثل هذه الأمور الكبيرة من المقرب وفعل أو أن تبدر منه البادرة أو يزل زلة غير متعمدة أو يجتهد اجتهادا غير صائب مثلا ويخطئ فيه، فمثل هذا يسامح فيه كما حصل من اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أم مكتوم مثلا: عبس وتولى، يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ما كان للنبي والذين آمنوا، أو قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عفى الله عنك لما أذنت لهم. يعني هذه أمور اجتهادات، بالعكس فيها عتاب لطيف، وإنما يعاتب الحبيب حبيبه لا بأس، الزلة والغفلة غير المتعمدة. أما أن تبدر الأمور الفاحشة، ما نقول معصوم، قد يكون المحسن والمقرب طالب علم إذا وقع في شيء من الفواحش ما يستغرق فيها ويستمر ويصر عليها. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ومن تفسير اللمم أن يقع في فاحشة لكن يرجع ولا يعود مرة أخرى. فإذا أيضا في هذه الآية دليل على أن أدنى مداهنة للغواة مضادة لله وخروج عن ولايته وسبب موجب لغضبه ونكاله. لأنه قال وإذن إيش؟ يعني إذا ركنت إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ولهذا قال فعلى المؤمن إذا تلا هذه الآية أن يجثو عندها ويتدبرها، فهي جديرة بالتدبر وبأن يستشعر أو وبأن يستشعر الناظر فيها الخشية وازدياد التصلب في دين الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ذلك المؤمن يكون في قلب حرق على دين الله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ما يجعل هذه المعاصي تبعث في قلبه شيء من الركون إلى أهلها وإلى أهل الفجور والفسق، وأنه يرى أهل الفجور ولا يتمعر وجهه ولا يتحرك قلبه. فالأمر والله في غاية الخطورة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يثبتنا وأن يربط على قلوبنا. قال إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ونحن نفسر هذه الآيات والله نستغفر الله من أن نتكلم في مثل هذا المقام النبوي العالي. ولهذا هذه فائدة ما أنساها أبدا من واحد من الشيوخ الذين درسونا في الجامعة في المدينة جزاهم الله خيرا، وشيخنا حكمة بشير حفظه الله. كنا في الفصل هو يقرأ تفسير ابن كثير ويعلق تعليقات، فأذكر عندما كان يمر على مثل هذه الآيات كان ينبهنا إلى منهج بديع للإمام ابن كثير. الآن لو ترجع إلى تفسير ابن كثير لكل هذه الآيات ما يتجاوز سطرين فقط أو ثلاثة. ابن كثير رحمه الله تعالى نقلت كلامه هنا في كل هذه الآيات ما زاد على قوله يخبر تعالى عن تأييده رسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وأنه هو المتولي أمره ونصره وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه إلى يوم الدين. سكت. فأذكر يعني شيخنا علق على هذا، قال هذا من جميل أدب الإمام ابن كثير. إذا جاءت آيات فيها مثل هذا أو عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا ما يتكلم، خلاص يمر الآية. سبحان الله، لا إله إلا الله. قال تم لما بين الله تعالى أنهم حاولوا أن يستميلوا النبي صلى الله عليه وسلم برفق وأن يفتري غير الذي أنزل عليه حتى يتخذوه خليلا، يحاولون برفق وبعرض الدنيا عليه والمال و في المقابل بين أنهم ما استطاعوا لأن الله عصمه وثبته، بين أنهم لجأوا بعد ذلك إلى أسلوب القوة، وهذه حيلة العاجز اللي ما عنده بينة يلجأ إلى القوة. فقال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، يعني يستخفونك. وإن كادوا ليستفزونك، مرت معنا واستفزز من استطعت منهم بصوتك. نعم، كلمة فزة تدل على خفة ونهوض، يعني بخفة أو إثارة بخفة. فزه يعني استخفه، فز الظبي إذا فزع وقام سريعا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، يعني بكثرة إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، سبوه قالوا ساحر مجنون وكذاب، وخنقوه وضعوا على ظهره سل الجزور، وعذبوا أصحابه رضي الله عنهم، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. وتأمل كيف قال من الأرض، وهي أرض ماذا؟ مكة، وكأنها هي الأرض كلها، لأن حب البقاع إلى الله وحب البلاد إلى الله مكة. قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، ولو وقع هذا ما الذي سيحصل؟ قال وإذن، يعني إذا استفزوه من الأرض وأخرجوه حقا منها، قال إذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لا يلبثون في الدنيا منعمين آمنين إلا قليلا، مهلة. وفي قراءة لا يلبثون خلفك، هذه قراءة الجمهور، وخلافك لغة في خلف، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يعني خلف رسول الله بعد أن خرج. وإذا لا يلبثون خلافك أو خلفك إلا قليلا. قال قتادة رحمه الله فلم يلبثوا بعده إلا قليلا حتى أهلكهم الله يوم بدر. حقا، انظر، أول ما أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وطردوه منها حتى هاجر إلى المدينة، ما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني في غزوة بدر، يعني في السنة الثانية في شهر رمضان، يعني سنة وتسعة أشهر إلا وقتل صناديد المشركين، كما قال الله تعالى إذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، هذه السنة الكونية عظيمة في القرآن الكريم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، تكذيب الرسل وإيذاء الرسل وإخراج الرسل، هذا من أعظم أسباب حلول النقمة والعذاب. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا إذا أخرجوا وكذبوا ولا تجد لسنتنا تحويلا، ما تحول هذه السنة، سنة ثابتة. وهذا يدلنا على أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هم الذين خسروا وأهلكوا بسبب خروجه صلى الله عليه وسلم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة، سبحان الله، انظر إلى ترتيب آيات القرآن، كما قال الرازي أكثر لطائف القرآن في مناسبات آياته. أقم الصلاة، يعني كأن الله يقول له، يعني أمام هذا الاستفزاز وهذه العداوة لا تبالي بهم، أنت انشغل بالصلة بالله ومناجاة الله، أقم الصلاة والله ينصرك، والله يطمئنك، والله يذهب همك، أقم الصلاة، أنت عليك بالصلة بالله. كما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال لبني إسرائيل؟ واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لما اشتد إيذاء فرعون على بني إسرائيل قال واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الله أكبر. إذن الصلاة هي سبب النصر الأعظم والأقوم، إقامة الصلاة. هذا ما يفهمه كثير من الناس، ما يفهمه كثير من الناس اليوم، يظنون أن النصر يأتي بالمظاهرات والحماسة والعاطفة. والله لو أصلح المسلمون صلاتهم امتلأت المساجد في الصلوات الخمس، والله ينزل الله تعالى عليهم نصره. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم، قال بصلاتهم ودعائهم. قال أقم الصلاة. فإذا الصلاة من أعظم أسباب الثبات والقوة والنصر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أقم الصلاة. فما أحوجنا أن نلجأ دائما إلى الصلاة، وكلما حافظت على صلاتك والله تجد القوة، تجد التمكين. يعني تأمل، الله تعالى يذكر هنا الصلوات الخمس وقيام الليل في معرض معاداة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من مكة. أي سلاح يقاوم مثل هذه القوة من المشركين؟ أقم الصلاة، صلة بالله. والله ما يوجد شيء يعينك في حياتك على ما تريد، على طلب العلم، على خشوعك، على إيمانك مثل الصلاة. صلي، أقم الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلكت الشمس يعني ماذا؟ إذا زالت من وسط السماء. كلمة دلك في اللغة يقال دلك السنبل، يعني انفرك قشره من حبه. الدلك معروف تدرك يعني بيدك، هذا مشهور عند المالكية، وجوب الدلك في الوضوء والغسل. وإن كان يعني الجمهور وهذا الأقرب أنه لا يجب الدلك، يعني ما دام الماء وصل إلى كامل أجزاء العضو فلا يجب، وإن كان مستحبا. فالدلك يعني فيه زوال غلظ الشيء، لأن أنت لما تدلك تزيل يعني شيئا عن جسدك، مثلا تريد أن تنظف يدك تدلكها دلكا، ففيه معنى زوال غلظ الشيء أو حدته أو صلابته. لذلك يقال دلك السنبل، إذا فركه فانفرك قشره، ذهب القشر من حبه. انظر إلى دقة اللغة العربية. دلوك الشمس، لأن الشمس تبدو وقت الظهيرة ثابتة في وسط السماء، وإن كان هي لا تتوقف، لكن إذا كانت في الوسط هنا تحرم الصلاة. هذا وقت يسير جدا، دقيقة أو دقيقتين، أقل دقيقة تقريبا. ثم إذا تحركت الجهة الأخرى هنا تبدأ حدتها تنقص شيئا فشيئا، لأن الشمس أول ما تطلع تطلع تشتد 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 في الحرارة إلى أن تصل إلى إيش؟ وسط السماء، تكون أحر ما تكون، هنا تسجر جهنم. ثم إذا زالت زالت شدة الحرارة شيئا فشيئا إلى أن تغرب، فهذا يناسب زوال حدة الشيء وغلظه. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، اللام هنا للتوقيت، يعني عند دلوك الشمس، وهذا إشارة إلى صلاة ماذا؟ الظهر. طيب قال إلى غسق الليل، وغسق الليل بداية ماذا؟ ظلمة الليل، يعني المغرب، يعني يدخل في دلوك الشمس إلى غسق الليل يدخل فيها صلاة ماذا؟ العصر. فهذه فيها إشارة إلى صلاة الظهر والعصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وكأن التعبير هنا لدلوك الشمس إلى غسق الليل كما قال البقاعي رحمه الله إلى، قال هذا فيه إشارة إلى الحث على أن يصلي كلما جاء الوقت ليكون مصليا دائما. والإنسان في صلاة من انتظر الصلاة، كأنك تصلي إلى غسق الليل، طبعا ليس هذا هو المراد، لكن كأن هذا في إشارة إلى استدامة الصلاة. لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وكلمة غسق في اللغة تدل على ماذا؟ طبعا قبل هذا فائدة لطيفة مرت علي قديما في معجم مقاييس اللغة بن فارس. يقول ابن فارس لما ذكر اشتقاق دلك، قال زوال شيء عن شيء، يعني كما عرفنا دلك الشمس تتحرك وتزول حدتها، وحتى الدلك فيه حركة، لابد دلك فيها حركة مع إزالة يعني الغلظ الشيء. يقول سبحان الله، هذا كلام يعني ما يخطر في بالك أن يكون في معجم من معاجم اللغة. يقول بعد أن ذكر اشتقاق الكلمة: إن لله تعالى في كل شيء سرا ولطيفة. وقد تأملت في هذا الباب من أوله إلى آخره، فلا ترى الدال مؤتلفة مع اللام بحرف ثالث إلا وهي تدل على حركة ومجيء وذهاب وزوال من مكان إلى مكان. يقال دلك، يقال دلق، دلق يعني خروج الشيء وتقدمه. ناقة دلوق إذا تكسرت أسنانها فيخرج الماء من فمها. ويقال دلف، يقال دلفت الكتيبة في الحرب يعني تقدمت. ويقال دلع يعني أيضا تدل على خروج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلع لسانه إلى الحسن أو الحسين، فيعني يفرح الصبي بحمرة لسان النبي صلى الله عليه وسلم. دلع لسانه يعني أخرجه. عندك دلق ودلف ودلع ودلك، كلها تدل على حركة. وسبحان الله، هذا يدلنا على جمال اللغة العربية وعمقها. وكما ذكر ابن فارس أن هذا من حكمة الله ولطفه حتى في الكلام العربي العظيم. كلمة غسق، يقولون غسق تدل على سيلان، لكن هكذا قال يعني في المعاجم القديمة. لكن هذا المعجم أسأل الله تعالى أن يجزي صاحبه خير الجزاء، وأن هذا المعجم الاشتقاقي المؤصل في ألفاظ القرآن الكريم محمد حسن جبل، قال: سيلان ما في عمق الشيء من مائع فاسد. شفت يعني تدقيق قد ما تجده في كتب الأولين. فيقول يقال غسقت العين يعني دمعت، لكن هو قال هذا يطلق على دمع العين الرمداء. نعم، يعني إذا كان فيها رمد فيخرج منها الماء يعني الفاسد. ولذلك يقال غسق الجرح إذا سال منه الصديد. ولذلك الغساق هو ما يسيل من جلود أهل النار من الصديد ويعني الدم والعياذ بالله. فهذه الكلمة تطلق على الليل، شر غاسق الليل إذا وقب إذا دخل. قال يعني كان هذا في تشبيه أن الليل يسيل على كل شيء حتى يغطي كل شيء بظلامه، كأن الظلمة هنا سالت وغمرت كل المخلوقات. ولما كان الليل يعني كأنه يعني ظلمة كثيفة سوداء يعني يشبه الشيء الفاسد يعني أسود، فيطلق على الليل. قال غسق، غسق الليل والغاسق، والله أعلم. قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فأول الغسق يدخل في صلاة ماذا؟ المغرب. ويتأمل هنا غسق إلى غسق الليل، يعني كان بداية سيلان الليل، فهذا في إشارة إلى صلاة المغرب. ما قال عتمت الليل أو كذا، لا، غسق حتى يشمل صلاة المغرب وما بعدها إذا يعني سالت ظلمته وعمت يعني السماء والأرض، فتدخل صلاة العشاء. ولهذا هذه الآية فيها الإشارة إلى الصلوات يعني الخمس، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. ثم قال: وقرآن الفجر. طبعا هنا فائدة لطيفة في الوقف: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، معطوف على ماذا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وأقم قرآن الفجر عند صلاة الفجر. ولذلك يقول لك وصلها لا تقف هنا، لكن الوقف جميل. لما تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم تنبه السامع يقول وقرآن الفجر، لأن الله تعالى ما ذكره مع باقي الصلوات المدموجة ببعضها، لا يعني ذكره استقلالا. فكأنه يقول ماذا؟ يعني إلزموا قرآن الفجر، استمتعوا، تلذذوا به. عليكم بقرآن الفجر، إلزموا قرآن الفجر، وقرآن الفجر يعني والزموا قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. في زيادة في الحث، هذه فائدة سفتها من شيخ طاهر الأسيوطي حفظه الله تعالى. وقرآن الفجر، قرآن الفجر، تأمل. طبعا واضح المقصود من قرآن الفجر ماذا؟ صلاة الفجر. لكن تأمل كيف عبر الله تعالى عن صلاة الفجر، قال قرآن الفجر. لماذا؟ نعم، يذكر العلماء يعني بعض الأسباب، لأن صلاة الفجر يستحب فيها أن تطيل القراءة، أن تطيل القراءة فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 آية إلى 100 آية، كان يقرأ بطوال المفصل، ويقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة بالسجدة والإنسان وقرآن الفجر. وأيضا قال لك صلاة الفجر الإنسان يقوم فيها من نومه، فناسب أن يطال فيها في القراءة تشويقا لها، وحتى يتشوق الإنسان لسماع كلام الله تعالى فيترك النوم ويقوم لها. ثم أيضا الإنسان إذا قام من نومه يكون خالي الذهن، استراح وتجدد نشاطه وأخذت الروح حظها من الراحة، فأول ما تستقبل يومك بأن تسمع كلام الله تعالى. ما أجمل الإطالة في صلاة الفجر، هذا من حكمة الله تعالى. لذلك المؤمن إذا عقل هذا المعنى ما يمكن أن يمل أو يتضجر من الإطالة في صلاة الفجر، لأن الله تعالى يريد هذا بك، يريد أن يزكي نفسك وأن يطمئن قلبك. لو أعطيت لهذه الصلاة حقها والله هذا يكون سببا في صلاحك في اليوم كله واستقامتك في اليوم كله. تتزود بهذه الجرعة الإيمانية من صلاة الفجر، تسمع كلام الله، تسمع 60 آية 100 آية. كان الصحابة رضي الله عنهم يطيلون، أبو بكر يقرأ سورة البقرة في صلاة الفجر، عمر رضي الله عنه يقرأ سورة يونس والكهف في صلاة الفجر، ويقرأ سورة يوسف، وعثمان يقرأ سورة يوسف رضي الله عنهم. وقرآن الفجر، وتأمل كيف رغبنا الله تعالى في صلاة الفجر، قال إن قرآن الفجر، توكيد إن قرآن الفجر كان مشهودا. طبعا قبل هذا ما ننسى مقصود السورة، تأمل سبحان الله السورة عظمت من شأن القرآن كما عرفنا، حتى سمى الله تعالى صلاة الفجر هنا ماذا؟ قرآن الفجر، وهذا يتناسب مع سورة الإسراء كما عرفنا في مقصودها. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. من يشهده؟ الملائكة. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. هذا حديث عند الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، وذكر ابن كثير عند هذه الآية. وكذلك الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وأيضا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا ثبت عن ابن مسعود وجمع من السلف، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. وأيضا هناك قول بديع في هذه الآية: إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهدها الله جل جلاله. كيف يشهد الله؟ الله تعالى شهيد على كل شيء، لكن هنا المراد شهادة خاصة، مثل النزول الإلهي في آخر الليل. ويدل على هذا حديث عند مسلم في رواية في حديث نزول الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فقل هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. يعني النزول الإلهي يستمر إلى أن يضيء الفجر، ليس إلى طلوع الفجر، لا، قال حتى يضيء الفجر. قال النووي، قال فيه دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة الفجر. ولهذا قال ابن القيم أيضا في رواية عند مسلم: حتى ينفجر الصبح. وفي لفظ عند أحمد، وإن كان في سند شيء لكن تشهد له الألفاظ الأخرى، قال حتى يسطع الفجر. قال ابن القيم رحمه الله: وذلك هو وقت قراءة الفجر، وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين على تقديمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس ويطيل القراءة فيها حتى تكون صلاة الفجر في وقت النزول الإلهي. الله أكبر، تأمل والله الإخوة هذا العلم بركة. يعني الآن الواحد منا عندما يستشعر هذا المعنى في صلاة الفجر، كم نغفل عن هذا المعنى. والله الآن أنا أقول أقرأ هذا التفسير أقول وين الآن، ممكن مرت علينا سنوات وما استشعرنا صراحة هذا المعنى، أن الله تعالى في صلاة الفجر يقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه. وأنت تسجد في صلاة الفجر تطيل السجود تستشعر أن الله تعالى يقول هذا. الله أكبر. قال ابن القيم: وليس المراد الشهادة العامة، فإن الله على كل شيء شهيد، بل المراد شهادة خاصة، وهي شهود حضور ودنو متصل بدنو الرب ونزوله إلى سماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل. سبحان الله. ما أجمل قرآن الفجر مع نداوة الفجر وتنفس الصبح و انتقال العالم من الموت إلى الحياة، من الظلمات إلى النور. فحقا يعني حالة عجيبة، الفجر آية من آيات الله، والفجر أقسم الله بها، فيكون عندها قرآن الفجر. الله أكبر. فوائد ذكرها ابن سعدي، يقول في هذه الآيات دليل على أن الوقت شرط لصحة الصلاة، يعني قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال وأن الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء يجمعان، لأن الله جمع بينهما دلوك الشمس، وقال غسق الليل كما عرفنا. وقال هذا يدل قرآن الفجر، هذه الكلمة تدل على أن القراءة ركن في الصلاة، لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل على فرضيته لذلك. قال واركعوا مع الراكعين قرآن الفجر، وفيه فضيلة على فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القراءة فيها. الله أكبر. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله، ما أدري نكمل صلاة الليل ولا أطلت عليكم الله. طيب الله، إذا كملناها ما ننتهي. الله المستعان. طيب، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فقال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل، من بعض الليل، حتى تتقوى بالنوم في أول الليل على القيام في آخره. ومن الليل فتهجد به، تهجد بماذا؟ بالقرآن، فتهجد به. الشيخ محمد حسن جبل يقول: هذه الكلمة الهجود تطلق على النوم، وهو تمدد مع همود وسكون، هجد تدل على تمدد وسكون وهمود. قال: أهجد البعير إذا وضع جيرانه، يعني مقدم عنقه، ومد عنقه على الأرض، قال يعني من مذبحه إلى منحره، يمده على الأرض استنادا وتمكنا بسبب تعبه، قال: أهجد البعير، يعني تدل على همود وسكون. ذلك النوم يطلق عليه هجود. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فلما يقال تهجد، يعني قاوم الهجود، كما يقال مرض، يعني مرض المريض، يعني إيش؟ قاوم مرضه وعالجه. فكذلك تهجد يعني يقاوم نومه ويصلي الليل. فهجد إذا نام، لكن تهجد إذا قام. قال، وهذا ذكر أيضا ابن فارس رحمه الله تعالى، قال يعني ترك الهجود، وهذا يعني ليس فيه الترك التام، بل فيه إيش؟ مجاهدة ومقاومة. قال ابن كثير: فإن التهجد ما كان بعد النوم، قاله علقمة والأسود إبراهيم وغير واحد، وهو المعروف في لغة العرب، وهذا يعني تشهد له اللغة كما عرفنا، أن تهجد كان يقاوم، كان قام من نومه وبدأ يقاوم النوم. أما إذا ما نام فما يقال تهجد، لذلك يقال صلاة التهجد، يعني يطلق على ما كان بعد النوم، لكن طبعا تطلق على قيام الليل عموما، ولا يشترط أن يكون قيام الليل بعد النوم، لكن يعني هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إذا نام أول الليل وقام بعد ذلك يكون أنشط للقيام، والله أعلم، وخاصة أن آخر الليل أفضل. قال: ومن الليل فتهجد به، انظر كل هذا للقرآن، يعني ما ذكر صلاة الليل مجردة، بل التهجد بماذا؟ بالقرآن الكريم. ذلك والله الذي نسأل الله أن يعفو عنا، ونسأل الله أن يعفو عنا يغفر لنا، يعني كم في القرآن من معاني جليلة، ومجرد تلاوتك القرآن، تدبرك وأنت تخلو بربك في قيام الليل، والله هذا لو علمنا حقيقته والله ما نمنا الليل، والله ما نمنا الليل. لكن للأسف هذه الغفلة التي تعترينا، الغفلة عن كلام ربنا، هذا كلام الله، مهما كررت القرآن لا تقول خلاص أنا حافظ القرآن وكررت القرآن، يعني إيش إذا قمت الليل ما الذي سيقوم في قلبي؟ والله سيقوم في قلبك من المعاني ما لا يخطر ببالك. لذلك يقول أحمد بن أبي الحواري، قال: عجبت لحفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم بالليل وعندهم القرآن. وهذا هو الذي جعل نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يقومون الليل، يعني يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. لماذا؟ خلاص القرآن أخذ قلبه وروحه، لأنه يستشعر أن يناجي ربه بكلامه وكأن الله يكلمه. وذلك هذه الصلاة الإخوة يا أنس المؤمن هي جنة الدنيا، والله صلاة الليل هي جنة الدنيا. كان بعض السلف يقول: لولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا، ويقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. لا تقل لي شهوات لهو ولعب ونزهة وسفر ونساء و و و والله هذا كله لا يساوي شيئا
ولا أدنى شيء بالنسبة للحلاوة واللذة التي تقوم في قلب من يقوم الليل بين يدي الله. قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم، ومذهبة للداء عن الجسد. هذا روي في حديث لكن لا يصح، لكن من قول السلف. والذي يقوم الليل والله يجد عندما يصبح كما ذكر هذا بعض السلف طمأنينة في قلبه، وانشراحا في صدره، ونورا في وجهه، وقوة في بدنه، وبركة في رزقه. صلاة الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، نافلة لك، النافلة الزيادة الطيبة، ذلك الغنيمة زيادة طيبة، الأنفال، وصلاة النافلة زائدة على الفريضة. ولذلك هنا يقول المقصود، ابن القيم يقول المقصود أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه كالمستحب والمندوب، وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب، فلا يكون قوله نافلة لك نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب. لماذا يقول ابن القيم هذا الكلام؟ لأن بعض المفسرين قال نافلة لك، قال معناه أنه واجب عليك خاصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى فرض عليه قيام الليل، يا المزمل قم الليل إلا قليلا، فكان واجبا عليه. وهذا جاء عن ابن عباس في هذه الآية، لكن من رواة العوفي وفيها ضعف، وهو أحد قول الشافعي رحمه الله تعالى، اختار ابن جرير أن هذا هو المعنى، يعني زيادة لك في الوجوب. فشوف معنى النافلة يكون بمعنى الواجب، لأن الأمة لا يجب عليها صلاة الليل، فأنت زاد الله تعالى عليك في الصلوات المفروضة صلاة الليل. ثم طبعا الذي عليه جماهير العلماء أنه نسخ حكم القيام من الوجوب إلى الاستحباب، واختلفوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي واجبا عليه أو نسخ إلى الاستحباب، والظاهر أنه نسخ إلى الاستحباب، لأن الله أعلم. نعم، يعني سورة المزمل وإن كان أول يعني من أوائل ما نزل ثم جاءت هذه الآية، والله أعلم. وأيضا معنى الثاني نافلة لك، يعني إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص، نافلة لك وحدك. لماذا؟ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتكون صلاة الليل نافلة يعني زيادة لك في الدرجات دائما، بخلاف الناس إذا نحن صلينا صلاة الليل الله يكفر سيئاتنا ويغفر ذنوبنا التي فعلناها في النهار، كما أسرفنا على أنفسنا في النهار. وهذا قاله مجاهد رحمه الله تعالى، وحسنه ابن حجر. وبعض العلماء هذا قتادة يقول تطوعا وفضيلة، يعني زيادة لك على الصلوات الخمس، وهذا في تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، نافلة لك لأجلك. على هذا المعنى لا يمنع أن تشترك الأمة معه في ذلك، وكل هذه المعاني صحيحة، لأنها كما عرفنا من المشترك الذي يمكن أن يحمل على كل معانيه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال ابن سعد زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات بخلاف غيرك، فإنها تكون كفارة لسيئاته. هذا على المعنى الثاني. قال ويحتمل أن يكون المعنى أنها فرض عليك بالخصوص، ولكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك، هذا على المعنى الأول، وكلاهما صحيح كما عرفنا، والله أعلم. تأمل الجزاء المرتب على قيام الليل هنا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله أكبر. والله الإخوة أنا الآن أقرأ هذه الآية هنا الآن في الدرس عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مباشرة خطر في ذهني أنني ما تفكرت أبدا إيش مناسبتها مع سورة الإسراء ومقصود السورة، ولماذا ذكر الله المقام المحمود هنا في هذه السورة. وسبحان الله مباشرة والله الآن يعني يخطر في بالي أن هذه السورة سورة اصطفاء لهذه الأمة، هذه سورة اختيار لهذه الأمة، سورة شرف لهذه الأمة. وسبحان الله شوف كيف هذا أعظم شرف للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، المقام المحمود. كما أن الله تعالى اصطفى هذه الأمة وشرفها وفضلها ورفعها على الأمم حتى على بني إسرائيل التي هي أعظم أمة يعني قبل أن تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك الله تعالى يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويبعثه هذا المقام المحمود. والله أعلم. والله هذه من بركة يعني مجالس العلم. الله أكبر. طيب نعم عشان ما تضيع المعلومة. الله طيب عسى أن يبعثك، لما أقول عسى يعني عسى يعني ممكن وممكن عسى مقاربة، لكن يقولون كما جاء عن السلف عسى من الله واجبة، لأن عسى فيها إطماع. لما نقول عسى أن أعطيك كذا فأنت تقول ممكن يعطيني ممكن ما يعطيني، لكن عسى من الكريم لا يمكن أن يخلفها، لأن الكريم إذا أطمع عبده بشيء لن يخلفه أبدا. الله أكبر. عسى ربكم أن يرحمكم تجد رحمة الله، عسى أن يبعثك ربك، ربك الذي رباك، هذا من ربوبية الله لنبيه، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم محمودا تحمده الخلائق كلها على هذا المقام. وما هذا المقام المحمود؟ الشفاعة العظمى يوم القيامة. نعم هذا جاء تفسيره عن جمع من السلف كحذيفة وابن مسعود أو وابن عباس آسف، حذيفة ذكر ابن كثير هذه الآثار عن حذيفة وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة، وصح الشيخ الألباني في الصحيحة حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال هي الشفاعة. و المقام المحمود كما تعرفون عندما اشتد الكرب على أهل الموقف تدنو الشمس من العباد بمقدار ميل يكونون في العرق والكرب، فيقولون ألا ترون من يشفع لكم عند ربكم، فيذهبون إلى آدم ويعتذر بأنه أكل من الشجرة، ويذهبون إلى نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ويعتذر يعني أنه دعا على أهل الأرض، يذهبون إلى إبراهيم وموسى وعيسى إلى أن يأتوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويأتي يسجد عند العرش فيقول الله تعالى له ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الله تعالى بالقضاء بين الخلائق بسبب شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أتأمل سبحان الله، والله هذا مقام عالي عالي الفعل. يعني انظر الآن في هذا المقام الذي اشتد على الخلق كلهم حتى على الحيوانات والوحوش والحشرات، لأن كل شيء يحشر حتى الذباب يحشر يوم القيامة كما ثبت عن ابن عباس. تخيل الخلائق كلها من أولها إلى آخرها في ضيق وكرب، يعني المتبادر للذهن أن يكون مثل هذا المقام خاصا بالله، أن ينزل الله رحمة، لكن تأمل كيف يجعل الله تعالى سبب رحمته نبينا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وأقول في نفسي هذا كأنه يرجع إلى قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما كان رحمة للعالمين في الدنيا انظر إلى الرحمة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة للخلائق والعالمين. فحقا فلما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأن يأذن الله بالقضاء فتحمده الخلائق كلها على هذا المقام. وكذلك في لفظ قال هو المقام الذي أشفع لأمتي عليه أو لأمتي فيه، يعني لما يشفع لأمتي أيضا هذا مقام محمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب أيضا المقام المحمود ماذا؟ مما يدخل في تفسير هذه الآية ربما، نعم، ومنزلة في الجنة الوسيلة ممكن، وإنها درجة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ورجل. لكن قبل هذا هناك تفسير يعني عجيب وربما يجهله أكثر الناس اليوم، لكنه مشهور مقرر عند السلف رحمهم الله. نقرأ هذا التفسير من كتاب السنة لأبي بكر الخلال الذي ينقل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. روى الخلال بسنده من طريق ليث عن مجاهد. طبعا ليث هذا الراوي فيه ضعف صحيح، لكن الإخوة ليث عن مجاهد هذه رواية مشهورة جدا. يعني أنا قبل الدرس حطيت في الشاملة ليث عن مجاهد فقط في تفسير بن جرير 206 مواضع، 206 أسانيد ما يمكن ترميها هكذا بلا يعني فائدة. وليث ليس ضعفه ضعفا شديدا، ليث يعني من العلماء ومن تلاميذ مجاهد، فإذا وجدت أثر من رواية ليث عن مجاهد تمهل، انظر إلى القرائن هل أتى بشيء منكر نرده، أو أن هذا كيف تعامل معه العلماء، من روى عن ليث. إذا بهذا الأثر الذي سأذكره الآن يرويه جماعة كثير عن ليث كأنهم قبلوا هذا الأثر بل اعتمده أئمة أهل السنة. قال عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد طبعا السلف يقولون إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال مجاهد رحمه الله يجلسه على العرش، يعني الله تعالى يرفع نبيه صلى الله عليه وسلم ويجلسه على عرشه. قال ذكره من طريق ابن فضيل عن ليث، ومن طريق عبد عثمان بن أبي شيبة عن ليث قال يجلسه معه على العرش. وقال مجاهد أيضا من طريق أبو بكر بن أبي شيبة عن مجاهد يجلسه يقعده على العرش. فسمعت محمد بن أحمد بن واصل الذي روى عنه الخلال يقول من رد حديث مجاهد فهو جهمي. تخيل السلف كانوا يعظمون هذا الأثر. قال وسمعت أبو داود يقول، أبو داود السجستاني صاحب السنن، من أنكر هذا فهو عندنا متهم. قال وما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايضة الجهمية، وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيئا. قال وروى هنا جميل الخلال روى بعد هذا الأثر قال حدثنا أبو داود عن مالك عن القعنبي عن مالك قال رجل ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. قال أبو بكر بن أبي طالب من رده فقد رد على الله عز وجل، ومن كذب بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله العظيم. طبعا إذا رده المتأول ما نكفره، نحن الحمد لله ما نكفر الناس هكذا بالجملة، لكن السلف رحمهم الله تعالى عندهم هذه الأمور واضحة، وما كان ينكر العلو أو ينكر ما جاء عن مجاهد وغير مما اعتمده السلف إلا من في قلبه زيغ. قال وأخبرني أحمد بن أصرم المزني بهذا الحديث وقال من رد هذا فهو متهم على الله ورسوله وهو عندنا كافر، وزعم أن من قال بهذا فهو ثنوي، يعني من طائفة من طوائف الكفر، قال فهو زنديق. ثم قال قرأ علينا أبو بكر المروذي كتاب المقام المحمود مرة واحدة في مسجد الجامع، فلم أنظر في الكتاب ولم أخذه وخرجت إلى كرمان فرجعت وقد مات المروذي رحمه الله. قال أبو بكر بن حماد المقرئ: من ذكرت عنده هذه الأحاديث فسكت، يعني ما قبيلها، فهو متهم على الإسلام، فكيف من طعن فيها؟ وقال أبو جعفر الدقيقي: من ردها فهو عندنا جهمي. قال عباس الدوري، هذا يروي عن ابن معين: لا يرد هذا إلا متهم. وقال إسحاق بن راهوية: الإيمان بهذا الحديث والتسليم له. وقال إسحاق لأبي علي: القوهستاني، من رد هذا الحديث فهو جهمي. قال عبد الوهاب الوراق: للذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقعده على العرش فهو متهم على الإسلام. وقال إبراهيم الأصبهاني: هذا الحديث حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة ولا يرده إلا أهل البدع. قال: وسألت حمدان بن علي عن هذا الحديث فقال: كتبته منذ 50 سنة وما رأيت أحدا يرده إلا أهل البدع. قال إبراهيم الحربي: حدثنا هارون بن معروف: وما ينكر هذا إلا أهل البدع. قال هارون بن معروف: هذا حديث قال يسخن الله به أعين الزنادقة. قال: سمعت محمد بن إسماعيل السلمي يقول: من توهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يستوجب من الله ما قال مجاهد فهو كافر بالله العظيم. وقال: سمعت أبا عبد الله الخفاف يقول: سمعت محمد بن مصعب يعني العابد يقول: نعم، يقعده على العرش ليرى الخلائق منزلته. وهكذا قال إبراهيم الحربي يوما، وذكر حديث ليث ابن مجاهد. إبراهيم الحربي المعروف الإمام من أصحاب أحمد. قال: فجعل يقول إبراهيم الحربي يقول: حدث به عثمان بن أبي شيبة في المجلس على رؤوس الناس، فكم ترى كان في المجلس؟ قال: 20,000. هذا مجلس حديث، 20,000 حاضر وهم يسمعون هذا الأثر عن مجاهد. قال: فترى لو أن إنسانا قام إلى عثمان بن أبي شيبة، قال: فترى لو أن إنسانا قام إلى عثمان فقال: لا تحدث بهذا الحديث، أو أظهر إنكاره، تراه كان يخرج من ثم، يعني من هناك، إلا وقد قتل. 20,000 وكلهم يقرون هذا الحديث ويعظمونه، فيأتي واحد ينكر علو الله، لأن الذي عندهم الذي ينكر هذا كان ينكر العرش وينكر العلو. قال: إلا وقد قتل. قال أبو بكر بن صدقة: وصدق، ما حكم عندي إلا هذا. وقال الحسن بن شبيب: قال أبو بكر بن سلم: تلك الفضلة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس معه. قال طبعا لأن بعض قلة من أهل العلم أنكروا هذا، فلذلك اشتد إنكار السلف عليهم. ويقول الخلال: أخبرني الحسن بن صالح العطار عن محمد بن علي السراج قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره رحمة الله عليهما ورضوانه، يعني في المنام، فتقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يسار عمر فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أقول شيئا فأقبل علي. فقال: قل. فقلت: إن فلان، ذكر عالم من العلماء، يقول إن الله لا يقعدك معه على العرش، فكيف تقول يا رسول الله؟ قال: فأقبل علي شبه المغضب وهو يشير بيده اليمنى عاقدا بها 40، وهو يقول: بلى والله، بلى والله، بلى والله يقعدني معه على العرش، بلى والله يقعدني معه على العرش، بلى والله يقعدني معه على العرش. ثم انتبهت. فهذه رؤيا حق. وسئل الإمام أحمد عن ليث ابن أبي سليم قال: ما أحسن رأيه، يعني ما كان يتهم بشيء. فإذا هذا من مجاهد ما يكون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم، وما يكون هذا إلا عن توقيف. وذكر هذه المسألة الإمام أحمد أو أبو بكر بن الخلال في كتاب السنة والشريعة، كذلك الآجري ذكر هذا الأثر وأثبته، كذلك الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العرش أيضا صحح هذا الأثر، يعني لما قال وهذا حديث ثابت عن مجاهد رواه عنه ليث بن أبي سليم. ترى العلماء ما يضعفون بمجرد ظاهر راوي إنه ضعيف خلاص، لا، روى عنه هذا الأثر، يعني قال هنا طبعا هنا ذكر يعني جمع رواه عن ليث، طبعا هو ذكر غير ليث، رواه عنه ليث بن أبي سليم، ثم قال وعطاء بن السائب وجابر بن زيد وأبو يحيى القتات وغيرهم، إن هؤلاء كلهم يعني تابعوا ليث عن مجاهد، ثم قال ورواه عن ليث محمد بن فضيل وعبد الله بن إدريس، واشتهر عن محمد بن فضيل عن ليث فرواه أيضا جمع، وذكر يعني الأسانيد في تثبيت هذا الأثر. والإمام بن جرير في تفسيره تأمل، وإن كان رجح المقام المحمود قال الشفاعة إن جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثيرا ما يفعله بن جرير، ثم قال وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل الآية، قال فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر، فأثبت أثر مجاهد. فإذا هذا، وثم ذكر هذا أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى مجلد الرابع صفحة 374، قال فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه، روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا يعني تفسير بديع وكرامة عظيمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نختم بها درسنا هذا ومجلسنا هذا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم، سأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ونكفر عنا سيئاتنا، ويعني أيضا حتى ما يتوهم وتوهم يعني شيء، أن الله تعالى مثلا في الحديث القدسي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، يعني ما يلزم أن يكون ما يكون إلا الخالق فوق العرش، الله تعالى جعل كتابا فوق عرشه، فإذا كان قد وضع الكتاب الذي كتب فيه أن إن رحمتي سبقت غضبي فكيف بالرحمة المهداة الرحمة التي للعالمين، فهذا كما قال ابن جرير غير مدفوع لا في النظر ولا في الخبر. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.